بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الروايات المستدل بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقاته عين النجاسة، وتكلمنا أمس في رواية واحدة هي رواية الفضيل العلاء بن الفضيل، وأنا ذكرت عدة روايات أخرى بنفس المضمون. اليوم نتكلم إن شاء الله في الرواية الثانية التي أوردها شيخ المصنف، وهي صحيحة زرارة في الوسائل الجزء الأول صفحة 170. حلكم بالمصدر
125
باب 14 من أبواب الماء المطلق، مو بصفحة 125. يحتمل ما راجعت أنتم تقرؤوا أنه هو الشيخ المصنف كلف شخصا برجوع المصدر، فأرجع المصدر إلى طبعة بيروت أم 20 جزء. يحتمل هذا
أبو الشيخ عندما
لا مو هو يرجع على آل البيت، يعني قبلها بعد مرجع على آل البيت. في هذه الرواية خطأ صفحة 125، ربما تجدون هذا الباب في صفحة 125 بحسب الطبعة التي من 20 جزء، 170 بحسب طبعة آل البيت. يحتمل، أنا ما شفت الطبعة دي. أنتم دائما كتبوا رقم الباب أفضل ورقم الحديث. الباب 14 الحديث الثاني، قال: وعن محمد ابن يحيى، رواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، هذا الرواية الثانية وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. وقلت لكم عندما تمر فترة على التمرين أنت فقط أن تقرأ محمد بن يحيى تعرف أنهم مشايخ الشيخ الكلين. قال نعم، وعن أحمد بن محمد. أحمد ابن محمد إذا ورد في الروايات وهو إما أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، أو هو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، أو هو أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، لكن هنا في هذه الرواية هو إما الأشعري أو البرقي. لماذا؟ لأن محمد ابن يحيى لا يروي عن البزنطي، فهذه الرواية أحمد ابن محمد المقصود به أما الأشعري أو البرقي فهما في طبقة واحدة وكلاهما ثقة. لا لا أقول لا يروي عن محمد بن يحيى، ليس في الطبقة التي يروي عنها محمد بن يحيى. عن ابن محبوب، ابن محبوب إذا وردت هكذا ابن محبوب هو إما الحسن ابن محبوب أو محمد ابن علي ابن محبوب، والمراد به هنا إذا قلنا أحمد ابن محمد هو إما البرقي أو الأشعري هو الحسن ابن محبوب، ولو كان المراد هو البزنطي فالبزنطي يروي عن محمد ابن علي ابن محبوب، لكن هنا قلنا أنه أحمد ابن محمد إما البرقي أو الأشعري، فابن محبوب هذا هو الحسن ابن محبوب، والكل ثقة. عن ابن رآب، علي ابن رآب ثقة. عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال الإمام: لا بأس. هنا أريد أن أنبه على نكتة بسيطة جدا، مو من باطل. شوفوا أنتم لو جايين لهاي الرواية، إحنا في بداية التمرين جايين لهاي الرواية، لو نفترض أن المشهور هو الذي يستدل بهذه الرواية دليل على عدم الإنفعال، لو نفترض أنت بمجرد أن تقرأ لا بأس، وبمجرد أن تقرأ العنوان الفوق استدل المشهور على عدم الإنفعال، قد لا تتأمل بهذه الرواية. فأدعوكم أنه عندما تجدون عنوان شو أنت العنوان اللي مخلي الشيخ البئر باب عدم نجاسة ماء البئر، أو تجدون الروايات تحت عنوان وضعه الفقيه أو مشهور الفقهاء، تفرغون الذهن عن استفادة الفقهاء أو العنوان الذي يعطونه أو عنوان صاحب الكتاب الحديث، تتعامل مع الرواية، تعال للرواية فارغ الذهن، بس تجي للرواية محمل بفكرة ما راح تفهم منها شيء، راح تحملها الفكرة التي فهمها من هذاك الفقيه أو المشهور هذه الرواية. فالآن قلت لكم لو أن الرواية تحت عنوان الدلالات المشهور وتقرأ لا بأس، فقد لا تدقق وتقول الرواية تدل مباشرة على عدم الانفعال، لكن تعالوا نفهم هذه الرواية، تقريب الاستدلال بهذه الرواية على عدم الانفعال، إن شعر الخنزير نجس، شلون يستدل بهذه الرواية على عدم الانفعال؟ كيف؟ إن شعر الخنزير من الواضح أنه نجس، فالخنزير نجس العين، والغالب أن الماء يتقاطر من الحبل الذي سقط في ماء البئر على الماء الموجود في الدم، يعني عندما يسقط الدلو أو الدلو على في البئر يسقط معه الحبل، فيتبلل الحبل، وبالتالي هذا الماء الذي على الحبل عندما يخرج البئر الدلو من البئر سوف يتقاطر هذا الماء على الماء الذي على الحبل على الماء الذي في الدلو، فلو كان القليل ينفعل بملاقات النجس لتنجس ماء الدلو بما يتقاطر عليه من ماء على الحبل، وهذا الماء الذي على الحبل قد لاقى شعر الخنزير، والإمام ماذا قال؟ قال لا بأس، نفى البأس عن التوضأ به، وهذا يدل على أن الماء القليل الملاقي لعين النجاسة ليس نجسا. وياي شوية تقول الآن أي ماء هو الذي لم يتنجس؟ لا، لأنه احنا نريد نستدل على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة، الذي لم يتنجس بملاقات عين النجاسة ما هو؟ الماء الذي على الحبل، ولأنه لم يتنجس بملاقات عين النجاسة لم ينجس ماء الدلو، واضح؟ فالاستدلال هكذا أن الماء القليل الذي هو موجود على الحبل لم يتنجس بملاقات عين النجاسة، والدليل على أنه لم يتنجس أنه لو كان متنجسا وتنجس لنجس ماء الدلو، والإمام قال لا بأس بالتوضؤ به، هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. بعد ما نجي الآن صاحب الاستدلال هكذا يريد يقول أنه لم يتنجس،
لا
عين نجاسة ولا عين
نجاسة، هو النجس
جاي يتقاطر
على
الدنيا، يعني
هو الآن
جاي النجاسة جاي يتقاطر، الفاسد
هو متنجس، هو يقول متنجس، هو نجس،
هو ما يقول متنجس، يقول نجس، فهو نقدر نقول رأسا بدنا ندافع عنه، احنا شغلنا ندافع عنه، نطيح برأينا من الأول، نقول له خوف زين، شنو هو ما تنجس؟ ما يدلو شلاقة الماء المتنجس، انتبه لي شلون؟ انت هذا يجب رد. طبعا من الاول هذا مو هو شيء يقصده، يقصد انه لم يتنجس ملاقات عن النجاسة، هذا يأتي بالرد، هذا يأتي بالرد. نقول له الامام قال لا بأس، وين لا بأس بمن؟ لا بأس بالماء المتقاطر من الحبل، ولا بأس بالتوضؤ من ماء الدلو. ما يجب عليه نقول له مو شيء قال الامام، والماء الذي في الدلو شبيه ما لاقى عن النجاسة، لاقى الماء المتقاطر الملاقي لعين النجاسة، يعني لاقى المتنجس. هذا بعدين بس صاحب الاستدلال واضح عنده فكرة، واضح عنده انه يقصد ان الماء القليل الذي في الدلو لم يتنجس. لماذا لم يتنجس؟ لانه لم يلاقي نجسا. كيف لم يلاقي نجسا؟ هاي برد بعدين نقول له كيف لم يلاقي. يعتبر ان الماء الموجود على الحبل لم يتنجس، واضح الفكرة؟ جيد. ويرد على ذلك بعدة ردود. الأول، الرواية ماذا قالت؟ أعود لقراءة الرواية. سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. أولا لا يعلم ملاقاة الحبل للماء الذي في البئر. هل يوجد ما يظهر في الرواية من أن الحبل المربوط به الدلو قد لاقى ماء البئر؟ جابوني شنو؟ سألته عن الحبل يكون وين يتقاطر؟ تقريب الاستدلال. الرواية ما قال هذا اللي قاعد بكم، لا تقرون تقريبات الاستدلال. الرواية ما قال، الرواية ما قال، ليش عين القراءة؟ هذا تقريب الاستدلال من تبيين وياي. سؤال، هل نعلم ان الحبل المربوط به الدلو قد لاقى الماء في البئر؟ لا يعلم ذلك، ومقتضى الاصل عدم الملاقة. هذا اقول يا واحد ارجع لك وياي. اثنين، لو علمت الملاقة، لو قيل ان الغالب ان الملاقة تحصل عندما يرمى، مو دائما، لعل هذا الانسان ذكي بطريقه يرمي الدلو ولا يتركه هكذا، وانما يوصل فقط الدلو السطل الى الماء والحبل بيده، او اله تربط الحبل بحيث لا ينزل الى الماء. لا، لو علمت الملاقة، علمت الملاقة، لكن هل نعلم ان الحبل حمل ماء بقدر بحيث يتقاطر منه الماء؟ لا يعلم ذلك. خب تبلل الحبل، سقط بالماء وتبلل، لكن من قال انه حمل الماء بقدر بحيث يتقاطر منه؟ انت الان اذا اضيف لك حبل في شيء من النايلون بالماء وترفع، قد يكون مبلل لكن قد لا يتقاطر منه الماء، واضح؟ فنعلم بالملاقة، لكن ليس معلوما ان الحبل قد حمل ماء بقدر بحيث يتقاطر منه ذلك الماء على الدلو. هاي ثانيا. وثالثا، على فرض التقاطر، يتقاطر الماء، لا يعلم بوقوع القطرات في الدلو. وياي. ولكل ذلك قال الامام لا بأس، قال الامام لا بأس. اولا لا نعلم ملاقاة الحبل للماء في البئر، ثانيا لو علمنا الملاقاة لكن لا نعلم ان الحبل قد حمل ماء بقدر يتقاطر، ثالثا لو علمنا بالتقاطر لكن من قال ان التقاطر حصل في ماء البئر؟ اجتماع الدلو، واضح؟ وبالتالي تكون الرواية أجنبية تماما عن المقام. لكن من حقك أن تتساءل فتقول إذا كان الأمر كذلك فما هو وجه سؤال زرارة واستشكاله؟ ليش زرارة يسأل؟ السائل هو زرارة وهو فقيه. فإذا هذه الفروضات، فرض أن الملاقات بين الحبل وماء البئر غير معلومة، أو أن الملاقات حصلت لكن قد لا يحمل الحبل ماء بقدر بحيث يتقاطر منه، أو أنه حصل التقاطر لكن لا يعلم أنه سقط في البئر، فلماذا يسأل زرارة؟ هل هذه الأمور خافية على أمس زرارة؟ لماذا يسأل؟ يعني هنا قد يقال إن وجه سؤال زرارة هو احتمال. أظن زرارة لا يسأل عن مسألة نجاسة الماء في الدلو وأنه يستشكل بالوضوء بهذا الماء النجس أو المتنجس، ليس استشكال زرارة من هذه الجهة، بل زرارة تشكل الاحتمال بطلان الوضوء لأجل أن المتوضأ استعمل مقدمة محرمة. واضح أن الخنزير وشعره مبغوض استعماله عند الشارع المقدس، ولعل زرارة استشكل لهذه الجهة أن المتوضأ قد استعمل لوضوئه مقدما مبغوضا للشارع المقدس، واستعمال المقدمة المبغوضة ينافي القربية في الوضوء. الوضوء عبادي ولا بد أن يقصد به قصد القربة، فكيف يقصد قصد القربة بمقدمة مبعدة؟ فإذا كان استعمال شعر الخنزير حراما، كان من المحتمل أن الوضوء يبطل به، يبطل بالاستقاء له بما هو مبغوض. ولأجل ذلك السائل سأل الإمام عن حكم الوضوء بذلك الماء. ماذا قال السائل؟ هل يتوضأ من ذلك الماء؟ والإمام أجابه بعدم البأس، أن لا مشكلة وإن استعمل مقدمة محرم.
هذا نوع من الاحتمال حتى نصل للاستدلال الآخر.
لا، هذا مو نوع من الاحتمال الذي نطلب به استدلال الآخر. هذا عرضنا وجوه، والوجوه تبطل استدلال الآخر. الوجوه مو الاحتمال. لكن
كل وجه هذا،
لا، الوجوه الثلاثة، الوجوه الثلاثة اللي ذكرتهن. لكن يستشكل صاحب الاستدلال، يستشكل عليه إذا كانت هذه الرواية تحمل على هذه الوجوه، على أحد هذه الوجوه، ليش سأل زرارة؟ فنجيب عن استشكاله أن زرارة سأل لعله لأجل أنه استشكل من جهة استعمال مقدمة مبغوضة في أمر عباد. جايب خدم يأتيك الفوز بلحن السجاير، ما خلص. لكن هذا الاحتمال، هذه وجوه ثلاثة، أنا ما كملت الوجوه، أنا جبت وجوه واستشكلت على الوجوه وأجاب المشهور عن الاستشكال، وسوف نجيب عن جواب المشهور. نقول هذا الاحتمال ليس ظاهرا من الرواية، هذا الاحتمال أن استشكال زرارة من جهة أن المتوضئ قد استعمل مقدمة محرمة ليس ظاهرا من الرواية، فهو ليس احتمالا عرفيا يستدعي من زرارة أن يسأل عنه، بل هو احتمال عقلي. يعني الرواية ما دخل، درارة يسأل هل يتوضأ من ذلك الماء؟ العرف ما لا يفهم من الاستشكال بالوضوء، يفهم من جهة أن الوضوء كان بماء النجس، لا يفهم أن الوضوء كان بمقدمة محرمة. ليس ظاهر النظر، احتمال موجود، احتمال موجود، لكنه احتمال عقلي محض لا يمكن أن نستظهره من الرواية.
باعتبار أن السائل فقيه يحمل، ممكن
إنسان يعني، لكن ليس ظاهر النظر، ممكن. ويوجد مباحث خصوصا أنه لم يرد في الرواية ما يشير إلى أن نفس المتوضئ هو الذي استعمل المقدمة المحرمة كي لا يتحقق منه قصد القرب.
ما قال
عنه الصلاة؟ هل يتوضأ منه؟ ماء قد أخرج، هل يتوضأ منه؟ لعل الذي استسقى شخص، والذي توضأ شخص آخر فيتأذى منه قصد القرب. احتمال معتد به لكنه ليس ظاهرا من الرواية. واضح؟ هذا شنو هاي؟ احنا وين الان؟ وين نتكلم؟ في الوجوه التي يجيب بها المشهور عن هذه الرواية. انهينا ثلاثة وجوه، نأتي الى الوجه الرابع. المشهور يقول هذه الرواية لا تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، وطرح وجوها. تكلمنا عن ثلاثة، الآن نأتي بالرابع. لعل المراد بذلك الماء. ماذا قال السائل؟ هل يتوضأ من ذلك الماء؟ هل يتوضأ من ذلك الماء؟ لعل المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو. فالسائل يسأل أن حبل الدلو يسقط بالبئر وهو من شعر الخنزير، والإمام أجاب لا بأس، لأن ماء البئر، لأن البئر محتف،
لأن السائل فارغ من نجاسة الدلو.
لا يتكلم عن نجاسة الدلو، فارغ أو ما فارغ لا يتكلم، لا يتكلم أصلا. السائل ماذا قال؟ سألته عن الحبل يقول من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضع من ذلك الماء؟ قال لا بأس. إذا كان ذلك الماء هو ماء البئر وياي، فالرواية أيضا أجنبية لأنها لا تتكلم عن انفعال الماء القليل. ليش لا بأس؟ لأن ماء البئر فيه واسع ومحتصن. وياي أنتم؟ وياي؟ لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر أيضا. لماذا؟ خلنا نراجع الرواية. ماذا قالت الرواية؟ سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ بذلك الماء؟ أي ماء؟ الماء الذي استقي من البئر. واضح؟ هذا الاحتمال بعيد جدا. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس أن الرواية تدل على طهارة شعر الخنزير، يعني لا مشكلة في أن الحبل قد حمل ماء، قد حمل ماء، وأن هذا الماء قد تقاطر على ماء الدلو، ومع ذلك الإمام قد أجاب بأنه لا بأس. لكن هذا لا يعني عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، هذا مبني على نجاسة في شعر الخنزير. فلتكن الرواية من الروايات الدالة على طهارة شعر الخنزير، كما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى في الناصريات. والرواية تكون أجنبية لأن شيئا طاهرا قد سقط، قد لاقى طاهرا وقد سقط، الماء الملاقي للحبل لاقى طاهرا وقد سقط في الدلو فلا دلالة لهذه الرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس. جيد، هذا الاحتمال يرد الرواية، لكن قد تسأل وتقول ما التزم بذلك؟ التزم السيد المرتضى، لكننا لا نلتزم، فتحمل الرواية على التقية. هكذا قالوا المشهور، تلتزمون بهذه الرواية؟ هذا الوجه إذا مقبول عندكم تلتزمون بذلك؟ أنتم من يلتزم بأن شعر الخنزير ظاهر؟ قالوا لا نلتزم، ونحمل هذه الرواية على التقية قبل الذهاب إلى التقية. بس أكمل زين، زرارة ليش سأل؟ ليش استشكال؟ إذا كان المقصود بالرواية، المقصود بالرواية أنها تشير إلى طهارة شعر الخنزير، وين إجا الاستشكال لزرارة وسأل؟ لعله تردد زرارة، مو تردد، أن شعر الخنزير طاهر أم نجس، وسأل عن هذه الحكي، هو متردد يسأل أن شعر الخنزير إذا لاقى الماء، إذا لاقى الماء القليل أو الكثير، الكثير طبعا لا ينجس بمجرد الملاقاة، لكن الماء القليل ينجس من جهة تردد الزرارة في أن شعر الخنزير نجس أو ليس نجس. هذا شوف قبل الحمل على التقية أقول أيضا هذا الوجه مردود. لماذا؟ أولا مثل زرارة يفترض أن لا يخفى عليها هكذا حكم، إلا إذا كنا أن المسألة فيها شبهة فعلا، ولذلك دعا السيد المرتضى الحكم بظهارة شعر الخنزير، ولا مثل زرارة يفترض هذا الحكم نجاة شعر الخنزير من شعارات كون الخنزير نجس الحيض من شعارات الإمامية، فيفترض أن لا يكون خافيا. ثانيا في الرواية لا رجع، الرواية سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ ما هو داعي لو كان زرارة يسأل عن نجاسة شعر الخنزير أو عدم نجاسته، يسأل مباشرة واضح ويرتب الآثار على ذلك، أو يقول إن شعر الخنزير قد سقط في الماء ينجسه أو لا ينجسه. هذه التفاصيل بعيدة، خلاف ظاهر هذا الاحتمال، خلاف ظاهر الرواية. أما الحمل على التقية فأرجو أن لا تختروا دائما بكلمة، وأنا خادم كلمة الفقهاء بأن هذه الرواية محمولة على التقية، دائما لا رأس أن تسلموا، لازم تروحون إلى أنه فعلا هذه تحمل على التقية أو لا تحمل. ما هو رأي السنة في ذلك؟ هل هي من الموارد التي يتقي فيها الإمام أو لا؟ الرواية عن من؟ عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يتقي من المعاصرين له. هذا الرأي المقابل للسنة هل هو معاصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو هو رأي متأخر؟ لابد أن يبحث كل ذلك، واضح الفكرة؟ هسه هذه بين قوسين ونتوقف عندها في محلها. مثلا الرواية على الإمام الصادق، هم لازم أعرف فقهاء العامة، فقهاء العامة المعروفين من هم؟ جابوني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. جيد، لابد أولا أن نثبت من هم المعاصرون للإمام الصادق. هاي رواية عن الإمام الصادق، من هم؟ الإمام الصادق ولد 83 هجرية وتوفي 148 هجرية، يوجد قول أنه 80 هجرية تولد، لكن المعروف 83 إلى 148 هجرية. أبو حنيفة من 80 إلى 150 وهو معاصر الإمام الصادق، ومالك 93 إلى 179 وهو معاصر الإمام الصادق، أما الشافعي وأحمد بن حنبل فهما متأخران عن الإمام الصادق. فأول شيء أعرف أن الشافعي وابن حنبل متأخران، والمعاصران مالك وأبو حنيف، ونروح نشوف آراء مالك وأبو حنيف في شعر عندي وياي انتم وياي. شوف في يوجد كتاب ينقل اقوال السنة وهو لطيف جدا من يفكر في الاستنباط، وانا اتمنى كلكم تفكرون في الاستنباط، لا تخلون واحد يقرعكم ويصغركم انتم مصدرون مجتهدين وفرت ما ادري العناوين والالقاب تصير مجتهدين، كلكم بامكانكم تصيروا مجتهدين، وانا متاكد ان عقول العراقيين جبار، لكن نستصغر انفسنا ونصغر من يتصدى من عندنا، بس يتصدى عراقي نقرع فيه ودور ما يصير لنا واحد احنا نصدق نقول هذا ما صار، لا تخلي واحد يقولكم ممتاز، وكل كلكم قابلين كلكم قابلين، لكن الانسان يمرن النفس، فاللي عنده رغبه في الاستنباط لابد ان يشتري كتابا فقهيا سنيا على الاقل في موارد التعارض، وهذه الموارد يحتاج. من اهم الكتب السنيه يوجد كتاب اسمه الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبه الزحيلي، واضح وبسيط ولطيف ودقيق، دكتور وهبه الزحيلي موسوعة الفقه الإسلامي في الجزء الأول صفحة 200 الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي أي مطبوع في دار الفكر دمشق أيضا بيروت. ماذا قال؟ قال طبعا نتكلم عن الخنزير ما نتكلم عن الكلب، الكلب إلى مورده. قال أجمع فقهاء العامة الخنزير أن لحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجسا، والمعتمد عند المالكية أن الخنزير الحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه طهر الحي. مختصر ما قاله، خلينا نشوف، ان الاحناف لانه قال اجمع الفقهاء يرون نجاسة الخنزير بما في ذلك شعره، ويؤيد ذلك، طبعا هذا زحيلي في صفحة 260 الجزء الاول، ويؤيد ذلك ما جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي الجزء الاول صفحة 51 قال واما الخنزير فيروى أن أبا حنيفة أو فيروي عن أبي حنيفة أو فيروى عن أبي حنيفة أنه نجس العين، لكن العبارة ما ندري خاوي فصل بين شعره وبين جسده، فصل وهب الزحيم. وأما الموالك فيرون طهارة الخنزير وشعره إذا كان حيا، ومن البعيد أن شعر الخنزير المستعمل في الحبل أخذ منه وهو حي، إذا كان ميتا يكون نجسا. فإذا أبو حنيفة ومالك يتفقان على نجاسة الخنزير وشعره إذا كان ميتا، فما معنى الحمل على التقييم؟ وياي انتم وياي. السيد اخوي رحمة الله عليه ينقل عن الفقه على المذاهب الاربعة، ينقل العبارة التالية، قال ان المالكية، سيد اخوي طبعا من يذكر هذا الحمل على التقييم ويأتي بالنص في الهامش المقرر يؤيد رأيه، قال ان المالكية قالوا بطهارة جميع الاشياء المذكورة من اي حدوان سواء كان حيا او ميتا ولو كان كلبا او خنزيرا بطهارة. قال ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا، اما الخنزير طبعا هو ينقل لكن عندما اختصر على الكلب، فاما الخنزير فيرون انه نجس الكلب. شوية دقوا، السيد الخوي جاء بالحمل على التقية وجاء بنص عن الفقه على المذاهب الأربعة. مفاد النص ان الموالك يرون طهارة الخنزير حيا او ميتا، وهذا ينافي ما جاء عن وهب الزهيري. يعني انا ما راجعت الفقه على المذاهب الأربعة، اذا كانت العبارة دقيقة من المقرر فهذا يتنافي بين النقلين عن السنة. لكن شو انت تقول؟ مع ذلك هو ينقل ايضا ان الاحناف يوافقون الموالك وين؟ في الكلب فقط، اما الخنزير فظهر انهم يرونه نجس العين. سؤال بعد، على عبارة الفقه على المذاهب الاربعة، لماذا يوجد فقيهان معاصران للامام؟ مالك يقول بالطهارة وابو حنيفة يقول بالنجاسة، لماذا يتقي الامام من ابي حنيفة؟ حتى اذا عوتب يقول فقهاء، لا يقول فقهاء السنة، يوافق مالك. واضح الفكرة؟ يعني يوافق ابو حنيفة القائل بالنجاسة، فلماذا يتقى من شخص دون اخر؟ على ان التقية اي بين قوسين يفترض ان تطبق في مورد، بحيث يكون ذاك المورد من شعارات العامة، من شعاراته، بحيث اما يتقى منهم خشية، وانا اعتقد ان الخشية لا تصدق الا في الاحكام السلطانية. يعني مو معقول الامام يتقي من مجرد قول فقيه، لكن فيما لو شكل هذا القول تبعية للسلطان، يعني السلطان يتبعه ويدافع عنه، ممكن ان يخشى. وممكن ان تكون التقية مداراتية، والمداراتية ما يمكن ان تكون من لفقيه ضد فقيه اخر، المداراتية فيما يشكل شعارا من شعارات العامة. على انه في موردنا المعروف في العراق هو ابو حنيفة وليس مالك حتى في ذلك الزمن، فقيه العراق ابو حنيفة، فحينئذ ما معنى ان تحمل هذه الرواية على التقية؟ واضح؟ اذا هذا الوجه الحمل على التقية يعني الوجه مقبول بنفسه، الا اذا قلنا كيف تردد الزرارة في الحكم. لكن حمل الرواية على التقية وهو بين قوسين ما له علاقة بمطلبنا، واضح؟ جئت به بين قوسين، هذا الحمل على التقية لا يفترض ان يقبل في هذه الروايات ونحوها. هذا خامسا. سادسا، لو تنزلنا عن كل ذلك فان الماء المتقاطر من الحابل هل انه لاقى عين نجاسة؟ لكن السؤال ان المتوضئ توضأ ليس بالماء المتقاطر من الحابل، وانما بالماء الذي في الدلو، والماء الذي في الدلو لاقى عين النجاسة ام لاقى المتنجس؟ فغاية ما تدل عليه هذه الصحيحة ان الماء القليل الذي في الدلو لم ينفعل بملاقاة المتنجس، لا انه لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة. وهذا بحث اخر سيأتي، ان الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس او لا ينفعل بملاقاة المتنجس. واضح؟ اذا الرواية حتى على هذا الاحتمال السادس لا تنفع المستدل، المستدل استدل بها على ان الماء القليل الذي في الدلو لم ينفعل بملاقاة عين النجاسة، ولذلك قال الامام لا بأس بالتوضؤ به، بينما الماء القليل الذي في الدلو لم يلاقي عين النجاسة وانما لاقى المتنجس بعين النجاسة، وهذا بحث اخر سيأتي. فلا ينفع المستدل في المقام. وقد تسأل اذا كانت هذه الرواية تحمل على ان ماء الدلو قد لاقى المتنجس فلماذا استشكل زرارة؟ ربما زرارة استشكل هل ان الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس او لا ينفعل، وهو سؤال معقول جدا وطبيعي جدا، لان المسألة فيها خلاف وفيها بحث وفيها ابتلاء. واضح؟ خلينا نطبق العبارة. بس خلينا نطبق العبارة إذا بقى شيء أكون في المدفن خارج الكويت. طيب. ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. وبناء على انفعال القليل بمجرد الملاقات يلزم تنجس ماء الدلو بما يتقاطر عليه عادة من الماء الملاقي لشعر الخنزير الذي هو نجس، وبالتالي يلزم عدم جواز التوضؤ به، والحال أنه عليه السلام نفى البأس عن ذلك، فهذا يعني أن الماء القليل لم ينفعل بملاقات عين النجس، وفيه أن الماء المتقاطر من الحبل متنجس وليس عين النجاسة، فغاية ما تدل عليه الصحيحة هو عدم انفعال القليل بالمتنجس لا عدم انفعاله بعين النجاسة، على أنه هاي العبارة يوجد احتمال آخر في الصحيحة تكون معه أجنبية عن المقام رأساً. ما هو هذا الاحتمال؟ ما هو هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال الذي ذكرته من أن الصحيحة تدل على طهارة شعر الخنزير، وبالتالي تكون أجنبية عن المقام أصلا، لا تسأل عن نجاسة، لا تسأل يعني لا تنفع المستدل في شنو؟ في عدم انفعال الماء القليل، لأن شيئا طاهرا قد لاقى شيئا طاهرا وقد سقط في ماء الدلو فلا مشكلة. وين قال؟ وين قال؟ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند التفصيل بين ملاقات النجس وملاقات المتنجس في صفحة 23، سيرجع إلى هذه الرواية وسيقول عبارته هذا مبني على ثبوت نجاسة شعر الخنزير، وأن الصحيحة قد نفت البأس بعد التسليم بذلك، لكنه غير ثابت إذ لعلها نفت البأس بناء على عدم نجاسة شعر الخنزير. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. صلوا على محمد وآل محمد.